بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في القسم الثاني بعد العشرين من الدعاء الشريف، والذي أحببنا أن يكون هذا اللقاء في أن نتوقف عند معنى المضمون الظاهر من فقرات هذا القسم، أن للمخلوقات وللأشياء من غير الإنسان فهما وإدراكا، على أساسه يكون التفاعل مع طاعة لله سبحانه وتعالى، مع عبادة لله سبحانه وتعالى تناسب هذه المخلوقات بحسب مستوى الإدراك الذي عندها. أولا نقرأ الفقرات التي تكون مفسرة للقسم الثاني بعد العشرين. وجبروتك التي لم تستقلها الأرض، وانخفضت لها السماوات، وانزجر لها العمق الأكبر، وركدت لها البحار والأنهار، وخضعت لها الجبال. ومضمون هذا القسم بشكل عام أن الداعي يقسم على الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أقسم عليك بجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات، إلى بقية الفقرات الأخرى التي جاء بها القسم الثاني بعد العشرين. واضح من العبارات أنه لم تستقلها الأرض، استقل حمل، أقلت سحابا ثقالا، أي حملت سحابا ثقالا كما هو في الآية المباركة. وهنا مسألة أولى نستفيدها من هذا التعبير، أن هنالك إدراك، يعني عندما تكون الأرض لم تتحمل الجبروت الإلهية، فهذا يعني أن هنالك إحساس وإدراك بعدم الطاقة لهذا الحمل. وكذلك مسألة انخفضت لها السماوات، هذا الانخفاض إنما نسب إلى السماوات، يعني كان فعل منسوب للسماوات، وهذا الفعل يدل على الإدراك. كذلك بالنسبة للانزجار وركود البحار وخضوع الجبال، هذه العبارة وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها، هذا الفعل ينسب إلى الأرض، إلى الجبل، إلى السماء، إلى البحار، إلى الأنهر، مما يعني أن هنالك فهم وإدراك، وهذا ليس بشيء مستهجن تريده هذه الفقرات، وإنما له مثيل في آيات الكتاب المبارك. ففي الآية الرابعة بعد الأربعين من سورة الإسراء جاءت هذه الكلمات وهذه المعاني تؤكد ما جاءت به هذه الفقرات من الدعاء الشريف. السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية المباركة في تفسير الميزان يقول: إن كل مخلوق إلا وهو يشعر بنفسه بعض الشعور، وهو يريد بوجوده إظهار نفسه المحتاجة الناقصة، وما يعني أن له إدراك يدرك به هذا التسبيح وهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى في آيات أخرى يتبين بشكل أوضح: وحملها الإنسان، فما يعني أن هنالك إدراك يدرك به هذا المخلوق، كما يقول العلامة الطباطبائي: كل بما يناسبه. هذا الإدراك هو الذي يجعله يتفاعل مع الطاعة الإلهية، مع العبادة الإلهية التي تنسب له وتذكرها، كما نقلنا الآيات المباركة في القرآن الكريم. هذا معنى أول. معنى الثاني من نفس الآيات، نفهم أن هذه الفقرة، يعني لم تستقلها الأرض، ممكن أن يكون المقصود بها نفس المعنى القرآني، الفقرة الأولى التي تأتي بعد القسم الثاني والعشرين، وجبروتك التي لم تستقلها الأرض، أن هذه الأرض كيف يمكن أن نفهم هذه الحالة عندها؟ هذا المعنى ممكن أن نستفيده من الآية عن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فمن جملة من عرضت عليه الأمانة كانت الأرض، ولم تستطع أن تتحملها ولم تستطع أن تستقلها، فكان هذا المعنى ينبئ أن هنالك معنى من معاني العظمة التي جاءت أو كانت في هذا المعروض على الأرض، لذا هي لم تتحمل هذا الحمل لأن فيها معنى عظيم لا تتمكن على حمله. ونفس المعنى هنالك معنى آخر ممكن أن يستفاد من هذا العرض ومن هذا المعنى، أن مفاد الفقرة مع القسم أن الداعي يقسم على الله تعالى بجبروته، وهذه الجبروت إنما هي إحدى معاني الأمانة التي عرضت، وهو يعني أن عظمة الأمانة وجلال قدرها بحيث جعلها الداعي وسيلة للتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا المعنى الذي ذكرناه الآن يكشف لنا عظمة إنشاء المعصوم لهذا الدعاء، فأن المعصوم عليه السلام هو الذي عرفنا بهذا المعنى، فإنه يرشدنا ومن خلال تفسير الكلمات والقرآن والنصوص الأخرى إلى أن هنالك حقائق عظيمة تكمن في بعض العبارات. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدلنا على ذلك، وتكون بهذا استجابة الدعاء، وهذا من أسرار معاني الأدعية الشريفة أن فيها كنوز يعرفها لنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد أكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. وقال عليه السلام: وقد مدحه قوم في وجهه: اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. وقال عليه السلام: لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث: باستصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنؤ. وقال سلام الله عليه: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف، يعدون الصدقة فيه غرما، وصلة الرحم منا، والعبادة استطالة على الناس، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء وإمارة الصبيان وتدبير الخصيان. ورؤي عليه إزار خلق مرقوع، فقيل له في ذلك، فقال عليه السلام: يخشع له القلب وتذل به النفس ويقتدي به المؤمنون، إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، كلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان. وعن نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد خرج من فراشه، فنظر في النجوم فقال لي: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق. قال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح. يا نوف، إن داود عليه السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها لساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له، إلا أن يكون عشارا أو عريفا أو شرطيا أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. وقال سلام الله عليه: لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. وقال عليه السلام: رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. وقال سلام الله عليه: لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة هي أعجب ما فيه، وذلك القلب، وذلك أن له مواد من الحكمة وأضدادا من خلافها، فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده الرضا نسي التحفظ، وإن غاله الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمر استلبته الغرة، وإن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن عضته الفاقة شغله البلاء، وإن جهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشبع كضته البطنة، فكل تقصير به مضر، وكل إفراط له مفسد. مستمع الكريم، كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. أرحب بضيف البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز، وسلامي وتحيتي لمستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: هل يوجد إشكال في السلام مثلا على الإمام الحسين عليه السلام أو باقي أئمة أهل البيت في القنوت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والعبادة هي لله عز وجل، والأصل فيها أن يكون المخاطب هو الله عز وجل، ولا يجوز الخطاب لغيره، سواء كان الإمام الحسين أو النبي أو الأنبياء أو الأئمة.
نعم.
لا يوجد فرق بين الجميع. الخطاب يجب أن يكون لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لله عز وجل. فبشكل عام يجب أن يكون الخطاب موجه لله عز وجل، وأي خطاب آخر يوجه لغير الله عز وجل فهو مخل بالصلاة، سواء كان بالقنوت أو بقية أجزاء الصلاة. طبعا أنه الخطاب إذا كان للإمام الحسين أو لبقية الأئمة، الدعاء هو يكون من الله عز وجل والعبادة لله عز وجل، لكن السلام والتحية باعتبار أن رد السلام واجب في الصلاة، فإذا جاء إنسان وسلم على المصلي فهنا يجوز استثناء أن يعيد السلام عليه ويجيبه بمثل ما سلم عليه، يعني إذا قال السلام عليكم يجيبه السلام عليكم، لا يغير العبارة وإنما يذكر العبارة نفسها. فالأحوط وجوبا اجتناب أي خطاب لغير الله عز وجل.
الله سلم على الإمام الحسين أو باقي أئمة أهل البيت أو في الصلوات السابقة، ما حكم ذلك؟
يعني بالنسبة لبطلان الصلاة أو صحة الصلاة، فإذا كان جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة إن شاء الله، لكن إذا كان عالما بأن حكم الصلاة يؤدي إلى البطلان فعندئذ تعمد هذا الشيء أنه مبطل للصلاة قطعا.
سؤال آخر يقول: هل يمكن الاقتداء بالجماعة عند هوي الإمام للركوع وقبل أن يصل إلى حد الركوع، قبل أن ينزل الإمام إلى الركوع، هل يمكن أن نلتحق بصلاة الجماعة؟
يجوز الالتحاق بصلاة الجماعة في أي موضع كان، سواء في حالة القيام أو حالة الركوع أو حتى في حالة السجود، لو كان الإمام أيضا في حالة السجود يجوز الالتحاق بالصلاة بصلاة الجماعة والذهاب مباشرة إلى السجود مع الإمام، لكن لا تعتبر تلك ركعة للمأموم الذي التحق متأخرا. لكن إذا التحق بالصلاة في أثناء حركة الإمام، أنه قبل أن يصل إلى الركوع، هنا القراءة هي واجبة في الصلاة، فتسقط القراءة عن المأموم إذا التحق بالإمام وهو في حالة الركوع. على فرض السؤال أن الإمام بدأ يركع وهو كبر، لنفترض أن الإمام كان بطيء في حركاته ولم يصل إلى الحد الذي يصدق عليه أنه راكع. متى يصدق على المصلي أنه راكع؟ إذا وصل كف يده إلى ركبتيه، ففي هذه الحالة يعتبر أنه وصل حد الركوع. فمقدار الركوع الواجب هو أن تصل يد المصلي إلى ركبته، في هذه الحالة أنه يعتبر أنه دخل في الركوع. لو افترضنا أن الإمام انحنى، لكن انحناءه لم يكن بالمقدار الكافي بحيث يكون قد دخل بالركوع فعلا، والمصلي كبر والتحق بالصلاة، ففي هذه الحالة ماذا ينبغي أن يفعل؟ هل يجب عليه أن يقف ويقرأ الفاتحة على الأقل ثم يلتحق بالإمام، أو يمكن أن يعتبر تلك ركعة وأن القراءة ساقطة عنه ويلتحق بالصلاة؟ الحقيقة أن المقدار الذي يجب عندما يكون أنه قد دخل بالركوع، فهذا المقدار أنه يسقط عنه، لكن أحيانا الحركة تكون سريعة إلى درجة بحيث أن المأموم يدخل ثم ينتبه إلى السؤال، في هذه الحالة هو تسقط عنه القراءة ويكون قد دخل بالركوع ويركع مع الإمام ويمضي. أما إذا كان عنده من الوقت والمتسع والقدرة بحيث أنه يقف ويقرأ القراءة، يجب عليه أن يفعل ذلك، إلا إذا كان ماذا؟ جاهلا بالحكم ويلتحق بالإمام هكذا، والله أعلم.
سمحت الشيخ، إذا التحق المأموم بالصلاة قبل الركعة الثالثة أو الرابعة، هل يجب عليه أن يقرأ تسبيحات الأربعة، أم يعني هو في الركعة الأولى، أم يجب قراءة الحمد والسورة؟
طبعا يجب قراءة الحمد والسورة إذا كان الإمام واقفا يقرأ التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة على الفرض الذي تفضلتم به في أثناء الصلاة. إذا كان في الركعة الثالثة عادة الإمام يقرأ التسبيحات لا يقرأ الفاتحة، ويستحب للإمام أن يقرأ الفاتحة، فإذا كان يعلم بأن الإمام يقرأ سورة الفاتحة لا يجب عليه أن يفعل ذلك، لكن يجب عليه إذا كان أن يعلم أن الإمام يكتفي بالتسبيحات الأربع، ففي هذه الحالة يجب أن يقرأ الفاتحة على الأقل حتى يستطيع أن يلتحق ويواكب الجماعة. لكن إذا كان الإمام بطيئا في صلاته يستطيع أن يقرأ معها السورة أيضا.
يكتبون على بعض خزانات المياه المعدة للشرب هذه العبارة: الماء مختص للشرب ولا يجوز التوضؤ به، ملأت قنينة ماء للاستفادة منها ولم أستعمل الماء للشرب بل فقط توضأت به أيضا، فما حكم وضوئي بهكذا الماء؟
يجب الالتزام بطريقة الوقف، بشروط الوقف.
نعم.
الواقف إذا أوقف الماء للشرب فقط لا يجوز استعماله لأشياء أخرى للتبريد أو للوضوء أو ما شابه، ولو استعمله عمدا قاصدا لذلك أنه لم يبالي بشروط الواقف وتوضأ بالماء المعاد للشرب فقط، الموقوف للشرب فقط، توضأ به، فهذا حكمه حكم المغصوب، فوضوءه غير صحيح وصلاته أيضا تصبح باطلة إذا كانت مسبوقة بهذا الوضوء فقط، يعني لم تكن قبلها طهارة سابقة. ففي هذه الحالة أنه يجب عليه أن يلتزم بالوقف، لكن لو غفل عن الموضوع لم ينتبه أو نسي أو حصل طارئ، على كل حال هناك شيء اضطره لاستعمال ذلك الماء، ففي هذه الحالة أنه إن شاء الله صلاته صحيحة، لكن يجب أن يتوضأ بماء جديد للصلوات القادمة.
سؤال آخر يقول: بما أن زيادة ونقصان الأركان تبطل الصلاة، فإذا رفع المأموم رأسه من الركوع سهوا ورأى أن الإمام لا زال راكعا، فما وظيفته؟
نعم، الركوع هو من أركان الصلاة، الركوع لوحده ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن أيضا مستقل، القيام المتصل بالركوع أيضا يعتبر ماذا؟ ركن. السجدتان ركن، فالركوع لوحده هو ركن، والإخلال به يعتبر إخلال بركن من أركان الصلاة ومبطل للصلاة قطعا. لكن في صلاة الجماعة هناك استثناءات خاصة بصلاة الجماعة، وهذا أنه يبين مدى فضيلة صلاة الجماعة، أنه إذا وقف المصلي يصلي مع الإمام وكانت مثلا هناك فاصلة بينه وبين بقية المأمومين أو بين الإمام، الماشي لا يجوز، لكن الشارع يجوز له هذا المقدار القليل من المشي حتى يلتحق بصفوف الجماعة.
نعم.
وكذلك في قضية الركوع، لو رفع رأسه من الركوع وجد الإمام لا يزال راكعا، ففي هذه الحالة يجوز له أن يركع يعود إلى الركوع مرة أخرى، ولا يعتبر ذلك ركوعين، وإنما يعتبر فحكمه أن يعود إلى الركوع، ولا يعد ذلك إخلالا بركن من أركان الصلاة، فحكمه العودة.
إذا كان الفرد يعني واقفا لصلاة بشكل فرادة وبدأت في الأثناء صلاة جماعة، يعني تشكلت صفوف إلى جانبه وبدأت صلاة جماعة، هل يمكن له أن يلتحق بصلاة الجماعة في هذه الأثناء؟
يجب أن ينتهي من صلاته أولا.
نعم.
مثلا إذا كانت صلاة رباعية ينويها صلاة مستحبة من ركعتين.
نعم.
فيغير النية إلى الصلاة المستحبة وينتهي من الصلاة التي نواها فرادة، ثم يقوم ويلتحق بالجماعة، هذا مستحب أن يفعل هكذا، لكن أن يعتبر أن صلاته التي نواها فرادة وبدأ بها فرادة يعتبرها أنه هو ملتحقا بالجماعة، لا، لا يمكن ذلك، يجب أن ينتهي من الصلاة التي فيها ثم يلتحق بالجماعة.
إذن تعديل النية
غير ممكن بهذه الحالة إذا كان من البداية قد نواها فرادة.
طيب سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: تناول المفطر قبل الوصول إلى حد الترخص هل جائز أم لا؟
طبعا المقصود أنه حد الترخص الحد الذي يسمح للمسافر أن يتناول المفطر.
نعم.
ويبدأ بصلاة القصر، يعني مجرد نية السفر، مجرد نية قطع المسافة.
نعم.
الشرعية للسفر تقدر 45 كيلومتر، هو ناوي لقطع المسافة إما بشكل مستمر متواصل أو ذهابا وإيابا، نصف المسافة ذهاب والنصف الآخر إياب. إذا كانت لديه هذه النية، فمتى يجوز له قصر الصلاة ومتى يجوز له الإفطار؟ لا يجب عليه أن يقطع المسافة بأكملها حتى يقصر الصلاة، ولا يجب عليه أن يقطع المسافة كلها حتى يفطر. يستطيع بمجرد الخروج من المدينة التي يسكنها من محل الإقامة، يستطيع أن يفطر ويقصر من الصلاة. الآن أنه الخروج من المدينة متى يتحقق؟ هذا سموه بحد الترخص.
بالفعل
حد الترخص يعني المكان الذي يسمح له بقصر الصلاة وتناول المفطر. حد الترخص كانوا يحددونه بعلامتين. العلامة الأولى غياب جدران الأبنية، أبنية المدينة. والعلامة الثانية صوت الأذان من دون مكبر لا يصل إليه. فهذا حد الثاني. بما أنه الزمن قد تغير، أصبحت الأبنية عالية، والأجواء ممكن أنه تغيرت، إمكانية الرؤية تبقى أنه ممكن حتى بعد قطع مسافات طويلة، أحيانا ربما كيلومترات والإنسان يستطيع أن يرى جدران المدينة من بعيد.
بالفعل
صفاء الجو وربما الارتفاعات تساعد على الرؤية أيضا. فمعيار الرؤية ليس معيارا دقيقا في تحديد حد الترخص. يتحدث حد الترخص بوصول الصوت بالمعيار الثاني، وصول صوت الأذان من دون مكبرات صوت. فلو قطعنا مسافة بحيث نعلم أن المؤذن لو وقف في الجانب الآخر يؤذن صوته لا يصل إلينا، فهذا هو حد الترخص. وفي بلداننا عادة يضعون علامة حد الترخص، فالصائم لا يستطيع أن يفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، وإنما يجب أن يصل إلى حد الترخص يتجاوزه، ثم بعد ذلك مسموح له أن يفطر ويقصر من الصلاة.
إذن تجاوز حد الترخص هو واجب في الإفطار بعد تجاوز خط حد الترخص.
أي نعم،
وغياب الجدران وأيضا عدم استماع صوت الأذان
بلا مكبرات صوت، بالصوت العادي يعني.
نعم.
لكن يبقى أنه طيب لو أخطأ،
نعم،
وتناول المفطر قبل الوصول إلى حد الترخص.
بالفعل.
فهنا ما حكمه يعني؟ إذا كان أنه هو قد تناول المفطر سهوا غفلة جهلا بالحكم، ففي هذه الحالة يجب عليه القضاء فقط. لكن لو كان يعلم بالحكم وقد تعمد الأكل، ففي هذه الحالة ربما تجب عليه كفارة الإفطار العمدي أيضا.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آل هاشم في قف كربلاء.
ولهفي على أم الرضيع وقد دجا عليها الدجا، والدوح نادت حمائمه، تسللوا في الظلماء ترتاد طفلها، وقد نجمت بين الضحايا علائمه. فمذلاح سهم النحر ودت لو أنها تشاطره سهم الردى وتساهمه.
أقلته بالكفين ترشف ثغره وتلثم نحرا قبلها السهم لاثمه. بني أفق، بني أفق من سكرة الموت وارتضع بشدقيك على القلب يهدأ هائم. بني لقد كنت الأنيس لوحشتي، بني لقد كنت الأنيس لوحشتي وسلواي إذ يسطو من الهم غاشم.
كم رأى الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله مع أطفالهم ذلك الحنان وتلك الرأفة والرحمة والعطف والاحترام، فكان صلى الله عليه وآله يعوذهم ويحنكهم ويدعو لهم ويوصي بحسن تربيتهم والرحمة بهم. فماذا تعلمت هذه الأمة منه وقد ترك أهل بيته وفيهم صغار السن أطفال وأيتام حيارى؟ وتلك واقعة كربلاء شاهد تاريخي مشهود يقر به الجميع، قد روت كيف روع فيها الأطفال وأحرقت خيامهم وكيف ساقتهم يد القسوة واللؤم بسياط الحقد والضغينة، بل وكيف قتلت بعضهم إرعابا وسحقا بسنابك الخيل يوم هجمت على الخيام تحرقها وتسلب أهلها. ولا ندري كم ضاع من الأطفال في صحراء كربلاء غروب يوم عاشوراء وليلة الحادي عشر من المحرم وقد انفصلوا عن أهلهم ساعة الفرار.
عزيزي المستمع، وكان من المشاهد الفظيعة في ذلك اليوم قتل طفل بقماطه إذ لم يبلغ من العمر إلا 6 أشهر، وقد حمله أبوه الحسين عليه السلام إلى القوم ليسقوه قطرات ماء وهم يرونه يتلظى بلسانه من شدة الظمأ، فتنازع القوم أيدلون إليه بالماء أم يرشقونه بالنبل لكي لا يبقوا لأهل بيت النبي من باقية. فأمر عمر بن سعد قائد عسكر عبيد الله بن زياد حرملة بن كاهل الأسدي أن يقطع نزاع قومه، فرمى بسهم اللؤم فأصاب قلب النبي في حفيده عبد الله الرضيع.
لهف نفسي على الرضيع الضامي فطمته السهام قبل الفطام.
أيها الأخوة والأخوات، ويستفاد من روايات المقاتل أن واقعة الطف الدامية حصل فيها استشهاد أكثر من طفل رضيع للإمام الحسين عليه السلام بسهام الأحقاد الأموية، وهذا ما يشير إليه خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادقي في حديثه الهاتفي التالي عن هذه الفاجعة العظيمة. نستمع معا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرا، لقد ولد في ساعة هو والردى ومن قبله في نحره السهم كبرا. سيد حيدر الحلي رضوان الله عليه، من قصيدة له ويستفاد من بعض الروايات أن هناك أكثر من رضيع للحسين قتل في يوم عاشوراء. رضيع الذي كان عمره 6 أشهر المعروف بعبد الله، عبد الله الرضيع، لكن هناك رضيع ولد في يوم عاشوراء وجيء به للإمام الحسين ليجري عليه مراسيم السنة من الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى. وبينما كان يجري عليه مراسيم السنة فرماه أحدهم فذبحه من الوريد إلى الوريد، فحفر له الإمام الحسين بجفن سيفه إلى جنب الخيمة. لذلك بعض شعراء العامة يخاطب صاحب العصر والزمان يقول: قل لي يا رضيع نبكي عليه على العطشان يوم الراح يزجيله يولعل الجديد المبتشر به لو نجري مدامعنا على الاثنين. السيد حيدر الحلي كذلك يقول: لقد ولد في ساعة هو والردى ومن قبله في نحره السهم كبر. هذه إشارة إلى مظلومية أحد أبناء الإمام الحسين الذي ولد في يوم العاشر من المحرم. هناك رضيع اللي هو في الحقيقة عبد الله المعروف بعلي الأصغر الذي ولد في رجب، في شهر رجب، البعض ينقل 16 رجب أو أقل قليلا أو أكثر، المهم في شهر رجب، وعمره 6 أشهر، وأمه الرباب، هذه الرباب زوجة الإمام الحسين التي في الحقيقة بعد مقتل الحسين آلت أن لا تستظل تحت ظل حينما نظرت إلى الإمام الحسين ملقا على أرض كربلاء تصهره حرارة الشمس، قالت: لا والله ما أستظل تحت ظل. فلما رجعت إلى المدينة أمرت البنة بأن يرفع السقف تأسيا، وماتت حزينة كئيبة بعد سنة من مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام على بعض الروايات. على كل هذا عبد الله الرضيع علي الأصغر في الحقيقة واقعا يعكس مظلومية أهل البيت، يعكس مظلومية الإمام الحسين روحي فداه. هذا الإمام الذي رمى بدم عبد الله الرضيع إلى السماء حينما رمي بسهم، الإمام الحسين وضع يده فلما امتلأ الدم عبيطا رمى بها نحو السماء قائلا: إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. نعم، فلم تسقط من تلك الدماء قطرة، ولعل هذه الدماء تكون من أنفس الذخائر لآل محمد في ذلك اليوم، يوم الشفاعة، يوم القيامة. على كل هذا عبد الله الرضيع ترك حسرة ولوعة خصوصا عند قلب الإمام الحسين روحي فداه. يقول الإمام زين العابدين: لما أقبلت لمواراة الأجساد الطاهرة في اليوم 13 سمعت صوت خرج من منحر أبي ولدي علي وسد رضيعي إلى جنبي. رضيع الإمام الحسين إلى جنبه، يقال أن الإمام صاحب العصر إذا أذن الله له بالخروج وأقبل إلى أرض كربلاء يسلم على جده ثم يمد يده الشريفة فيحمل ويستخرج عبد الله الرضيع وأوداجه تشخب دما عبيطا، يقول: أصحابي ما ذنب عبد الله الرضيع حتى يذبح ويقتل من الوريد إلى الوريد؟ ما ذنب أهل البيت حتى أخلوا منهم ربوعه، تركوهم شتى مصائبهم. نعم، حتى هذا الرضيع لم يشفقوا ولم يرحموا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قساوة القوم وبعدهم عن الإسلام، بعدهم عن الرحمة. الطفل عادة يرك له يرحم، ولكن هؤلاء في الحقيقة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. سلام على شهيدنا، سلام على عبد الله الرضيع، سلام على علي الأصغر، يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ باقر الصادقي على حديثه المؤثر عن مصيبة استشهاد رضيع الهاشميين عبد الله بن الحسين سلام الله عليه. ونخصص هذه الحلقة من برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وهي الحلقة 11، وها نحن نتابع الحديث بذكر ما روي في كيفية استشهاده سلام الله عليه.
عزيزي المستمع الكريم، وفي تذكرة خواص الأمة كتب سبط بن الجوزي الحنفي المذهب، قال: هشام ابن محمد، فالتفت الحسين عليه السلام فإذا طفل له يبكي عطشا، فأخذه على يده وقال: يا قوم، إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل. فرماه رجل منهم بسهم فذبحه، فجعل الحسين يبكي ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. فنودي من الهواء: دع، فإن له مرضعا في الجنة. مهما نسيت فلا أنسى، وقد كرت على قتله الأفواج والزمر. كم قام فيهم خطيبا منذرا وتلا آيا، فما أغنت الآيات والنذر. دعوتموني لنصري، أين نصركم؟ وأينما خطت الأقدام والزبر؟ ألا راحم يرحم الطفل الرضيع وقد جفت الرضاع، وما للطفل مصطبر.
نعم. وعن ابن نما في مثير الأحزان أن الحسين عليه السلام حمل الطفل فوضعه مع قتلى أهل بيته. وفي الاحتجاج كتب أحمد بن منصور الطبرسي أن الحسين عليه السلام تقدم إلى باب الخيمة وأخذ طفله ليودعه، فجعل يقبله ويقول: يا بني، ويل لهؤلاء القوم إذا كان خصمهم محمد صلى الله عليه وآله. فإذا بسهم قد أقبل حتى وقع في لبة الصبي فقتله، فنزل الحسين عن فرسه وحفر للصبي بجفن سيفه ورمله بدمه ودفنه.
وفي مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، عزيز المستمع، قال مؤلف محمد بن طلحة الشافعي: وصلى عليه ودفنه، وقال هذه الأبيات: أولها: كفر القوم وقدما زعموا.
وأخيرا مع السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم في كتابه مقتل الحسين عليه السلام أو حديث كربلاء، فيكتب بقلمه التحقيقي مصرع الطفل الرضيع قائلا: ودع الحسين عليه السلام بولده الرضيع يودعه، فأتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباب، فأجلسه في حجره يقبله ويقول: بعدا لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فذبحه.
فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: فلم تسقط منه قطرة. وفي زيارته يوم عاشوراء يقول: حجة آل محمد عجل الله فرجه، السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما والمصعد بدمه إلى السماء، المذبوح بالسهم في حجر أبيه. لعن الله رامية حرملة ابن كاهل الأسدي وذويه.
يعود السيد المقرم فيقول: ثم قال الحسين عليه السلام: هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل. إلهي إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله.
وسمع عليه السلام قائلا يقول: دعه يا حسين، فإن له مرضعا في الجنة. ثم نزل عليه السلام عن فرسه وحفر له بجفن سيفه ودفنه مرملا بدمه، وصلى عليه ويقال: وضعه مع قتلى أهل بيته.
وقد ذكر في بعض الروايات أن الإمام السجاد سلام الله عليه أخرج جسد أخيه عبد الله الرضيع ودفنه مع جسد أبيه سيد الشهداء سلام الله عليه عندما عاد لدفن الأجساد الطاهرة.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.
ليتني أفديك يا سبط الأمين، أذود عنك يا حسين، وهل ينال هذا المنال في الأربعين؟ يا ليتني أفديك يا سبط الأمين، أذود عنك يا حسين، وهل ينال زحفا إليك بالأربعين، نسعى لقبركم يا حسين، زحفا إليك بالأربعين، نسعى لقبركم يا حسين. حسين نمشي كما مشيت بلا ظهر إلى قطيع اليدين وشوقنا 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 لكربلاء وشوقنا
وشوقنا
وشوقنا بالأربعين لو قطعوا منا اليدين نأتيك زحفا يا حسين نسعى إليك حزنا عليك بالأربعين بالأربعين لو قطعوا منا اليدين نأتيك زحفا يا حسين نسعى إليك حزنا عليك خذني إلى جنان الخلود يا من به يطيب الوجود
خذني إلى جنان الخلود
يا من به يطيب الوجود خذني لكربلاء يا حسين حيث الحياة في تعود لكربلاء يا حسين حيث الحياة فيك تعود زحفا إليك زحفا إليك زحفا إليك يا حسين زحفا إليك زحفا إليك زحفا إليك زحفا إليك يا حسين يا سيدي يفديك كل العاشقين تبكي عليك كل عين كل ينادي من الفؤاد آه حسين يا سيدي يفديك كل العاشقين تبكي عليك كل عين كل ينادي من الفؤاد حسين أمشي على العيون إليك والشوق منتهاه لديك أمشي على العيون إليك
والشوق منتهاه
لديك يا ليتني فرات الندى حتى أكون بين يديك أمشي على العيون إليك والشوق منتهاه لديك
أمشي على العيون إليك والشوق منتهاه
يا ليتني فرات الندى حتى أكون بين يديك يديك متى ترى متى ترى متى ترانا ونراك
متى ترى
متى ترى متى ترى متى ترانا ونراك متى ترى ونراك متى ترى متى ترى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية بعد هذا الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة عشرة نستمع معا لبرنامج استفتاءات يأتيكم آل هاشم في طف كربلاء عند الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين.